بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا في طلب العلم النافع ومن علينا بدراسة هذا الكتاب في العقيدة الصحيحة، ومن علينا لمواصلة الكتاب بعد انقطاعنا في شهر رمضان المبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته بإكمال الكتاب والانتفاع به جميعا. وكنا في باب توحيد الربوبية والأسماء والصفات، انتهينا من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وأخذنا مسائل متعلقة بالأسماء والصفات وقواعد مفيدة في ذلك. فما هي طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ عندك أخي طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذه طريقة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه من غير تشبيه، وهكذا أيضا يثبت ما أثبته لنفسه من غير تعطيل. ما هي الآية التي ماذا فيها رد على الممثلة والمعطلة؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة. فأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه الصفات ونفى عن نفسه المماثل. هناك مصادر نحب وأقوال لبعض الأئمة في تقرير هذه العقيدة الصحيحة، وهي أن نؤمن أو نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نقولات لعدد من العلماء، منهم من ينقل الإجماع ومنهم من ينص على ذلك بنفسه من الأئمة. من ذلكم ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية كما في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 129، العقيدة الواسطية مذكورة في ضمن مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 129، وهي مشهورة عندكم. فقد قال في الواسطية رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتقدم معنا من لم يكن سريعا في الكتابة فليأخذ الجزء والصفحة وينقله من مصدره. وقال رحمه الله في الجزء الثالث أيضا صفحة 3-4 في أوائل الجزء الثالث، يقول رحمه الله وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. تقدم معنا في دروس سابقة أن التعبير بنفي التحريف أولى من التعبير بنفي التأويل. التعبير بنفي التحريف أولى من التعبير بنفي التأويل. يقال من غير تحريف أولى أن تقول من غير تأويل. فما هو السبب في ذلك؟ ماذا؟ هذا هو الذي عبر أو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن وذمه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم ونعم. وكذلك التأويل له معاني حق، والتأويل بالمعنى الباطل إنما هو اصطلاح لبعض المتأخرين من المتكلمين والمبتدعة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بنفسه في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى صفحة 165 قال في هذا الموضع: قال عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وقد تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان كما بينت في موضعه من القواعد. إذن عدل شيخ الإسلام رحمه الله إلى قوله من غير تحريف، لأن هذا اللفظ الذي جاء نفيه في القرآن أو ذمه في القرآن، ولأن التأويل له معاني حق. فما هي المعاني، معاني التأويل؟ من يذكرها؟ التأويل بمعنى التفسير، ومن ذلك تذكر مثالا لذلك. ارفع صوتك، يعني كما يقول قال المؤولون أي المفسرون. هل تذكر حديثا أو نعم أو آية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وأحسن تأويله؟ طيب، وأيضا الحديث عائشة مراد به معنى آخر سيأتي، لكن حديث عباس: اللهم علمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل. زيادة علمه التأويل هل في الصحيحين؟ خارج الصحيحين. أما الذي في الصحيحين: اللهم فقهه في الدين، وفي مسلم: اللهم فقهه فقط بدون زيادة في الدين. طيب، المعنى الأول معنى التفسير كما ذكرتم من الأمثلة. معنى الثاني، نعم، عاقبة الشيء، حقيقة الشيء وعاقبته، فإن كان خبرا فعاقبته وقوعه، وإن كان طلبا فعاقبته امتثاله. فتأويل هذا الشيء إن كان طلبا فتأويله امتثاله، أي تعمل بهذا الشيء الذي طلب منك، وإن كان خبرا فتأويله وقوعه، كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذي نسوه من قبل، أي يوم يقع ما أخبروا به من يوم القيامة. وقوله سبحانه وتعالى عن عائشة، أو قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أي يمتثل أمره، يمتثل أمره، لأنه أمر في القرآن بقوله فسبح بحمد ربك واستغفر. فعاقبة الشيء وحقيقة الشيء هو ما يؤول إليه، أي ما يرجع إليه، فإن كان طلبا فما يؤول إليه هو الوقوع هو الامتثال، وإن كان خبرا فما يؤول إليه هو الوقوع. وأصله وأصل هذا التفسير حتى المعنى الأول، المعنى الأول وهو التفسير يرجع إلى هذا المعنى، لأنك عند أن تبين المعنى تبين حقيقته وكنها. وأصل كلمة آلة أي رجع، أصله من آلة يؤول إذا رجع، فكلها بمعنى أنها يتبين حقيقة هذا الشيء. فالمعنى الأول أيضا التفسير يمكن إدراجه في المعنى الثاني، وهو بيان حقيقة الشيء ونعم وعاقبته، بيان حقيقة الشيء وعاقبته. المعنى الثالث هو الذي ذكره المبتدعة والمتكلمون، أنه صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة توجد، وهو ما سموه بالمجاز، صرفه من الحقيقة إلى المجاز سموه تأويلا. فقال المعنى الراجح هو الحقيقة، والمعنى المرجوح هو المجاز. قالوا ويصرف المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إذا وجدت قرائن تدل عليه، إذا وجدت قرائن تدل عليه. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بيان أن هذا، أن هذا المعنى الذي اعتمد عليه المبتدعة هو من أعظم شبههم في تحريف الأدلة وفي نفي صفات الله سبحانه وتعالى، ويأتي بيان الرد عليهم إن شاء الله تعالى. والتأويل راجع لمعاني التأويل، مختصر الصواعق صفحة 13 إلى 17، صفحة 13 إلى 17، وكذلك تكلم عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية. طيب انظر الكافية الشافية، انظر الكافية الشافية، ذكرها الثلاث الأنواع، رقم من الأبيات 1809 إلى 1830، تكلم على التأويل في هذا الموضع 1809 إلى 1830. ممكن نقرأ عليكم بعض الأبيات تلك. قال رحمه الله في ضمن تلك الأبيات: قد كان أعلم خلقه بكلامه، صلى عليه الله كل أواني، يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان. هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلساني، فانظر إلى التأويل ما تعني به، خير النساء وأفقه النسوان. أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان؟ يعني ما لا شك أنها ما تريد المعنى الذي ذكره المبتدعة، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. قال: وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن، أشار إلى ماذا؟ إلى قوله علمه التأويل. ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيانه؟ قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي أخي بهتان. قال: وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان. حقيقة التأويل معناه الرجوع إلى حقيقة الشيء. وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي إلى التحريف بالبهتان، كما يقال أول رؤيا أي بين حقيقتها وما ترجع إليه وما يحصل فيها. قال: وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان، أي ما أخبرت من وقوعه في اليوم الآخر، نفس الحقيقة تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان. يعني حقيقة ذلك وتأويله عند أن يشاهد الإنسان وماذا ويراها وتقع ماذا فيتبين له تأويل ذلك الشيء إلى آخر كلامه يراجع من ذلك المصدر. طيب أيضا ممن نقل الإجماع إجماع السلف على على أن مذهب السلف وطريقتهم أن يوصف الله بما وصفه بنفسه إلى آخره، كذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الخامس 195 وكذلك ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق صفحة 17 كما في مختصر الصواعق صفحة 17 وكلامه قال: تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها. قال: تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد، بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها، يعني ينقل اتفاق الصحابة والتابعين على أنها تمر كما جاءت مع فهم المعاني ولا تحرف عن معانيها التي تفهم منها. وكذلك ابن عبد البر نقل إجماع أهل السنة على ذلك في التمهيد الجزء السابع صفحة 145 قال رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، لأنهم ما يكيفون ولا يشبهون، فلا يكيفون كيفية ولا يشبهونها بصفة محصورة. ما معنى التكييف عندك؟ ما معنى قولهم أهل السنة ما يكيفون؟ ما معنى التكييف؟ يعني يتصور لصفة الله كيفية في ذهنه، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا طلب الكيفية، كيف صفة الله وكيف هذا الوجه وكيف اليدان وكيف الاستواء إلى آخره، هذا أيضا من التكييف المحرم. فلا يسأل عن صفات الله بكيف ولا يتصور في الأذهان لها بأي كيفية، لا يجوز ذلك. قال: إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها إلى آخر كلامه، كلام من قرأنا، كلام من عبد البر. هذا نحتاجه أخوان، لأن نحن نذكره، لأن بعض المتأخرين من المبتدعة يقولون هذا ليس كلام السلف، هذا كلام شيخ الإسلام وكلام بعض المتأخرين. فنحن نذكر لكم أن هذا إجماع منقول عن الصحابة والتابعين، وأن هذه هي طريقة أهل السنة. وسنذكر لكم أيضا عن بعض المتقدمين كالإمام أحمد ومالك، كذلك ابن بطة، وغيرهم من الأئمة، إن شاء الله إشارات لأنها مسألة مهمة في هذا الموضع. وقال ابن بطة في الإبانة رحمه الله سجد الثالث صفحة 91 من طبعة دار الراية. ابن بطة رحمه الله في الإبانة الجزء الثالث صفحة 91 طبعة الراية طبعة دار الراية قال: فمن علامات المؤمنين أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله مما نقلته العلماء ورواه الثقات من أهل النقل الذين هم الحجة. أن يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله مما نقلته العلماء ورواة الثقات من أهل النقل ورواه الثقات من أهل النقل الذين هم الحجة إلى آخر كلامه. طيب وفي ضمن كلامه يقول: ولا يقال فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف، ولا يقال فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ولا لما، ولا يقال فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ولا لما، بل يتبعون ولا يبتدعون ويسلمون ولا يعارضون. هذا من صفات المؤمنين، بل يتبعون ولا يبتدعون ويسلمون ولا يعارضون. وقال الأصبهاني في الحجة الجزء الثاني صفحة 409 قال في صفاته في وصفه للفرقة الناجية: وهم القائلون إن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يشاركه شيء من الموجودات بوجه من الوجوه، إلى أن قال: وأجمعت نعم، فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت عليه الأمة. قال: فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال. راجع الحجة الجزء الثاني 409. وكذلك انظر السير الذهبي الجزء الخامس عشر صفحة 91 مجموع الفتاوى، كذلك الخامس 26، وكذلك الجزء الرابع في مجموع الفتاوى صفحة 6-7. أما المراجع فننصح بكتابتها، الجميع يكتبها، لا ينبغي أن تفوتك. فمن لم يستطع الكتابة فلا بد من كتابة المراجع، فإذا لك إذا أحببت أن ترجع إليها الآن فهو أحسن، ترجع وتقرأها ليتتم الفائدة من الدرس، وإلا فتكون عندك في دفترك مع عنوان متى ما درست كتابا تستطيع أن تنقل من كتب العلماء. هذه المسألة ترجع لها في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب وفي هذا الكتاب، وتنقل كلاما مفيدا يستفيد منه الطالب. السير الجزء كم قلنا أخوان؟ 15 صفحة 91. طيب مجموع الفتاوى ذكرنا الجزء الرابع صفحة 6-7. كتاب التوحيد لابن خزيمة الجزء الأول 26 ومن كلامه رحمه الله قال: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. هذا نقل من ابن خزيمة وهو من المتقدمين، وهو من المتقدمين ممن عاصر النسائي رحمه الله. مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم، تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، مما اشتهر من الآثار عن الإمام مالك لما سئل عن الاستواء ماذا أجاب؟ قيل له كيف استوى الرحمن على عرش استوى؟ قيل له كيف استوى ماذا أجاب؟ وهذه من طريقة أهل السنة في الصفات عندك. طيب، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج، أخرجوه. طيب، هذا الأثر ثابت عن الإمام مالك رحمه الله، أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 866، رقم 866 بإسناد صحيح. قال عبد الله بن وهب: كنا عند مالك بن أنس. قال عبد الله بن وهب: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أو يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استواءه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، أي ماذا؟ العرق، أصابه عرق من السؤال. فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، أو الرحضاء لعلها يراجع ضبطها، الرحضاء أو الرحضاء، من كان عنده المختار ينظرها. ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على عرش استوى، كما وصف نفسه، لا يقال كيف، وأنت رجل سوء أخرجوه، صاحب بدعة أخرجوه. وأخرج أيضا برقم 867، قال: الاستواء غير مجهول، يعني العدد ماذا أخرجه البيهقي بإسنادين. قال: فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. عمن جاء هذه العبارات؟ عن غير مالك، لك سمير، عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن، فقد ثبت عنه أيضا بإسناد صحيح أنه قال هذه العبارات، كما في اعتقاد أهل السنة لللالكائي الجزء الثالث صفحة 398، اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي الجزء الثالث صفحة 398، وذكره الذهبي في العلو برقم 322، وذكره غيرهما من الأئمة بإسناد صحيح عن سفيان بن عيينة، بإسناد صحيح عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. هل أخذه مالك عن ربيعة؟ لأنه شيخه. نعم، عن الأثر الذي فيه أطرق مالك وأخذته الرحضاء يدل على أنه فكر فيه، فيظهر أنه توافق الكلام ولم يأخذه عنه، والله أعلم. ويحتمل هذا، يحتمل أنه تذكر هذا العلم الذي ذكره ربيعة، لكن ليس عندنا أنه قد سمع ذلك من ربيعة، فالأمر محتمل، يحتمل أنه أخذه عنه، ويحتمل أنه توافق العلم. يقول قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: أجمع السلف على إثبات الاستواء لله على عرشه، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، الآن نحن ارتقينا إلى آثار عن الأئمة، إمام مالك والإمام ربيعة، وهذا أثر جميل ذكره الذهبي في العلو رقم 359. قال: نعم، أسند بإسناد صحيح إلى يحيى بن معين، أسند بإسناد صحيح إلى يحيى بن معين رحمه الله. ما كنية يحيى بن معين عندك؟ يحيى بن معين ما كنيته؟ أبو زكريا. من رفيقه في رحلة في رحلته؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال: يحيى بن معين شهدت زكريا بن عدي، شهدت زكريا بن عدي سأل وكيعا فقال: يا أبا سفيان، هذه الأحاديث مثل حديث الكرسي موضع القدمين ونحو هذا، يعني يستفسره كيف هذا الأحاديث، هل تثبت أم ماذا يصنع بها؟ فقال: من القائل؟ وكيع هو الذي سئل. فقال: كان إسماعيل بن أبي خالد والثوري ومسعر يروون هذه الأحاديث لا يفسرون منها شيئا. ما معنى قوله لا يفسرون منها شيئا؟ الآن إسماعيل بن أبي خالد والثوري ومسعر قال يروون هذه الأحاديث لا يفسرون منها شيئا، يعني يجرون المعنى على الظاهر المفهوم منها، ولا يأتون بمعاني أخر يحرفون المعاني والكلم عن مواضعه. فقول لا يفسر منها شيئا نفي للمعاني المخالفة للمعنى الظاهر، وهي التي يذكرها المبتدعة، يقولون المراد كذا والمراد كذا إلى آخر كلامهم. قال الإمام الألباني رحمه الله كما في مختصر الصواعق: والمراد بقوله لا يفسرون منها شيئا لا يتأولونها ولا يخرجون معناها عن ظاهرها. طيب، اشتهرت عبارة جميلة يكررها العلماء: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيها، وليس فيما وصف، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. عمن هذا الأثر؟ نعم، من رفع هذا من المتأخرين؟ الأخ قد أجاب هنا، لكن نريد من المتأخرين. ذكاء سالم. نعم، اشتهرت ويرددها العلماء بكثرة. لا، نعيم بن حماد الخزاعي، نعيم بن حماد الخزاعي، وإسناده صحيح، ذكرها الأثر الذهبي بإسناده، راجع إسناد هذا الأثر عن نعيم بن حماد في العلو للذهبي، في كتاب العلو للذهبي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ذكره الذهبي في العلو برقم 429، وذكره في السير الجزء العاشر صفحة 610 كذلك بإسناد صحيح، الجزء العاشر صفحة 610، وكذلك في الجزء الثالث عشر صفحة 299، الجزء الثالث عشر صفحة 299. وقال عقب ذكره في السير، عقب ذكره للأثر في السير، قال هذا الكلام حق، نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات. وقال في موضع آخر، في الموضع الآخر، قلت أي الذهبي أراد، أي أراد نعيم بن حماد، أن الصفات، أن الصفات تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف تعالى ليس كمثله شيء في ذاته المقدسة، فكذلك صفاته لا مثل لها، إذ لا فرق بين القول في الذات والقول في الصفات، وهذا هو مذهب السلف. مما يذكره العلماء بكثرة يقولون الكلام في الصفات كالكلام في الذات. لماذا يذكرون هذه القاعدة؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فلماذا يذكرون هذه القاعدة؟ ما من يذكر؟ يكثر العلماء في كلامهم بهذه العبارة، يقولون كلامنا في الصفات ككلامنا في الذات. طيب من يذكر ما السبب في ذلك عندك؟ نعم، نثبت الصفات كما نثبت الذات. طيب لكن لماذا؟ طيب نحن نثبتها كلها بدون أن نذكر هذه القاعدة، لأن المبتدعة أثبتوا الذات، لو نفوا الذات أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى، لو أنكروا الذات وقالوا ما نثبت ذاتا لله صار الله عدما، وصار هذا جحودا لوجود الله سبحانه وتعالى. فهم يقولون نثبت ذات الله، نثبت أن الله موجود ونثبت أن لله ذاتا. وليس هناك أحد من فرق الإسلام التي تنتسب إلى الإسلام من المبتدعة إلا ويثبتون الذات، إلا ويثبتون الذات، جهمية، المعتزلة، الأشاعرة، كلهم الذين نفوا الصفات هم يثبتون الذات. فحاجهم العلماء بهذا الشيء، قالوا أثبتتم لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، قالوا نعم نحن نثبت الذات الإلهية إثبات وجود لا إثبات تشبيه بالمخلوقين، قالوا نعم نثبت لله ذات لكن لا تماثل ذوات المخلوقين ولا تشبه ذوات المخلوقين. فقال لهم أهل السنة والجماعة كما أثبتتم لله ذاتا لا تماثل الذوات فأثبتوا صفاتا لا تماثل الصفات، فإن الكلام في الذات في الصفات فرع عن الكلام في الذات، لأن الصفات إنما هي من أجل ماذا في حق المخلوق؟ من أجزاء الذات. الصفات المخلوق من أجزاء الذات، وفي حق الله تعالى صفات الله سبحانه متعلقة بذاته أزلا وأبدا. طيب من أول من ذكر أو أول من وقف على كلامه بذلك أنه يقول الصفات فرع عن الكلام في الذات أو نحو هذه العبارة؟ ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عن أحد الأئمة، ثم قال وقد قال بمثل هذا القول فلان وفلان، ما أحد يعلمه؟ الخطابي، الخطابي رحمه الله، نعم نقله عنه شيخ الإسلام، أذكر لكم المرجع، ذكره شيخ الإسلام. طيب ذهب عليه لا نأتيكم بإن شاء الله. الجزء الخامس صفحة 58، الجزء الخامس صفحة 58 وما بعدها، نقل كلام الخطابي رحمه الله من كتاب له اسمه الغنية عن الكلام وأهله، الكتاب للخطابي رحمه الله اسمه الغنية عن الكلام وأهله، ذكر قال والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتدي في ذلك حذوه ومثاله. ثم قال شيخ الإسلام وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له، وهذا الكلام الذي ذكر الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء من لا يحصى عددهم، مثل أبي بكر الإسماعيلي والسجزي وأبي إسماعيل الهروي وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني وأبي عمر بن عبد البر وغيرهم، يعني هؤلاء كلهم تكلموا بمثل كلام الخطابي وأكثر من هذا الكلام شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم في كلام كثير لهم. طيب، بقي إن شاء الله بعض التنبيهات في درس قادم، وأيضا نذكر قبل الشروع في الباب الثاني نذكر بعض شبه المبتدعة في ردهم لنصوص الصفات، بعض الشبه الإجمالية، شبه إجمالية مع الرد عليها في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.